وبه إلى قال حدثني أبو غسان الإسماعي ومالك بن أبي واحد قال حدثنا بن المفضل قال حدثنا سعيد بن أبي صالح قال سمعت قال سمعت بن أبي سعيد الخدري يحدث أبي عن نبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تساءب أحدكم فليمسك على فيه فإن الشيطان يدخل. وبه إلى قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبناء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تساءب أحدكم فليمسك بيده فإن الشيطان يدخل. وبه إلي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا مسعود عن سفيان عن سعيد بن الخدري رضي الله عنه وعن أبيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تساءب أحدكم بالصلاة فليمسك بالتساءب فإن الشيطان يدخل. ومن ذكر قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا جرير عن سعيد عن أبيه عن أبيه عن ابن أبي سعيد عن أبي سعيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
هكذا سواء كان في الصلاة أو في غيرها، إلا أنه ورد في هذا الحديث في الصلاة، فإذا كان في الصلاة كان أكثر إنسان بالتساوي، وإذا كان خارج فذلك ينبغي أن يقدم الإنسان ما استطاع، لأنه كما سمعتم إنه يرضي الشيطان ويرضي الرحمن. والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم قال باب في أحاديث متفرقة. الله سبحانه وتعالى يرحمه ويعافيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق حديث كتاب الله تعالى وخير هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فبسندكم المتصل إلى الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري نيسابور رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا بعلومه وعلومه في الدارين. قال باب في أحاديث متفرقة. وبه إليه قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم.
قال باب في أحاديث متفرقة. ثم ذكر الحديث عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار. المارج قال هو اللهب المختلط بسواد النار، اللهب المختلط بسواد النار يقال له هذا الذي خلق من الجن. خلق الجن من مارج، مارج النار قال هو اللهب الذي يميل الى السواد. وخلق ادم مما وصف له من الطيب، يعني هذا البيان لما خلق منه الانسان ولما خلق منه الملائكة ولما خلق منه الجن. الملائكة خلقت من نور، والشياطين والجن خلقوا من مارج من النار، وبني آدم خلقوا من ماء وطين.
باب في الفأر وأنه مسخ. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن مثنى العنزي ومحمد بن عبد الله الرزي جميعا عن الثقفي واللفظ لابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدت امه في بني اسرائيل من بني اسرائيل لا يدرى ما فعلت ولا اراها الا الفار، الا ترونها اذا وضع لها الالبان الذي لم تشربه واذا وضع لها الالبان الشاي شربته. قال أبو هريرة رضي الله عنه فعد سعد العديد كعبا رحمه الله رضي الله عنه فقال أنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت نعم. قال ذلك مرارا. قلت أقرأت التوراة؟ قال إسحاق بروايتي لا ندري ما فعلت. وبه إليه قال حدثني وحدثني أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الفار مسعود آية ذلك أنه يوضع بين يديه لبن الغنم فتشربه ويوضع بين يديه لبن الإبل فلا تذوقه. فقال له كعب أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبا أنزلت علي التوراة.
قال باب في الفار وأنه مسحول يعني وأنه كان أمة من بني إسرائيل فمسحهم الله قردة وخنازير. فالحديث يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت ولا أراها إلا الفار. ثم بين الدليل الذي يدل عليها قال ألا ترون أنها إذا وضع لها ألبان الإبل لم تكرمها لأن ألبان الإبل ولحومها محرم على بني إسرائيل. وأما إذا وضع لها لبن الشاء شربت. فقال كعب أنت سمعت هذا من رسول الله؟ ولم يقصد كعب تكذيب أبي هريرة بينما أراد التثبت قال أنت سمعت من رسول الله؟ قال له أبو هريرة نعم سمعته مرارا. ثم قال أبو هريرة أقرأ التوراة؟ يعني هل أنا قرأت التوراة حتى في الصوفية وأتحدث عن التوراة؟ أنا ما قرأت التوراة ولا أتحدث إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي قلته إنما سمعته من رسول الله
صلى الله عليه وسلم
ووعيته فأخبرته كما سمعته ووعيته.
باب لا يلدف المؤمن من حجر مرتين. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن عقيل عن الجهري عن ابن المسيب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلدف المؤمن من حجر واحد مرتين
من جحر
واحد مرتين. وبه إليه قال حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب عن يونس حاء. وبه إليه قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن عاتم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا بن أخي بن شهاب عن أمه عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه مثل بمثله.
هذا الحديث قال باب لا يلده المؤمن في جحر مرتين له سبب. قال وسبب هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أثر أبا غرة الشاعر يوم بدر. فلما أثره طلب منه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يفكه وعاهد أن لا يحرض عليه ولا يهجوه. قال أنا ما أهجوك ولا أحرض عليك الناس. فأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم فلحق بقومه. ثم رجع بعد إلى التحرير والهجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فأسر يوم أحد. فلما أسر يوم أحد سأل النبي عليه الصلاة والسلام المن وعاهد أنه لا يحرك جل لا المؤمن ليس بغاب يجب على المؤمن أن يكون يقظ وأن يكون رطي وأن يكون متذكر لا يكون غبي وأن يكون مستغفل يبحث عليه المرء هنا ويبحث عليه المرء الثاني الثالث يكفي ما صنعت. منينا عليك يوم بدر وأطلقنا سراحك ولكن عد إلى ما كنت عليه من الهجاء والتحرير الآن ما بدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. لكن هذا السبب لا هو ولهذا ينبغي أن يكون الإنسان حذرا خاطئا لا يكون مستغفلا ولا يكون غبي يضحك عليه مرة بعد مرة. لا يضحك عليك مرة واحدة خلاص النص ما تعطيه أما أن تكون حدث.
باب المؤمن أمره كله خير. وبه إليه قال حدثنا عتاب بن خالد الأزدي وشيبان بن فروخ جميعا عن سليمان بن المغيرة واللفظ لشيبان قال حدثنا سليمان قال حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له.
هذه بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام للمؤمن إذا لحقه ضرر أو نزلت به نعمة، فالمؤمن لا يبطر ولا يأشر إذا ما أنعم الله عليه، بل يصبر يشكر ويصبر ويشكر. أما الكافر والمنافق الذي لا خير فيه فهو الذي إذا أنيل نعمة بطر وإذا نزلت به كارثة كفر
يا رب.
فالمؤمن لا، إن أصابته سراء عنج فشكر يحمد الله ويشكره ويعمل بأوامره وينتهي بنواهيه، وإذا نزلت به كارثة صبر وسأل الله عز وجل الاحتساب والصبر والثواب على ما يناله، فهو في كل أحوال خير. إن أصابته سراء حمد فشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يحذر ويحفظ ما نزل به فيتحقق له ما قاله الله سبحانه وتعالى في كتابه، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون. هذا لا يكون إلا للمؤمن، أما غير المؤمن فهو لا يحمد إن أعطي ولا يصبر إن ابتلي.
باب النهي عن المدح إذا كان في طاعته وخيف منه فتنة على الممدوح. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا يزيد بن زراع عن خالد الحزاي عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال مدح رجل رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويحك فتعتعونك صاحبك فتعتعونك صاحبك مرارا. إذا كان أحدكم مادئا صاحبه لا محالة فليقل أحسب فلانه الله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا أحسبه إن كان يعلم ذاك كذا وكذا. وبه إليه قال حدثني محمد بن عمرو بن العبدين بن عباد بن جبلة بن أبي رواد قال حدثنا محمد بن جعفر وبه إليه قال وحدثني أبو بكر بن نافع قال أخبرنا غلر قال الشعبة وحدثنا عن خالد بن حزاي عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده رجل فقال رجل يا رسول الله ما من رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه في كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعته صاحبك مرارا يقول ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان أحد مارئا أخاه لا محالة فليقل أحسب فلانا إن كان يرى أنه كذلك ولا أزكي على الله أحدا.
وهذه الأحاديث هذا الحديثين وما بعدهما ترجم لهما الإمام مسلم بقول باب النهي عن المدح، ثم بين السبب في النهي عن المدح أنه لا يكون المدح في كل الأحوال ممنوع أو مكروه. قال إذا كان فيه إفراط يعني بحيث يصف بأوصاف لم يكن متصفا بها أو بأوصاف لا تليق به أو خيف منه فتنة، خيف من الممدوح أن يستدل يقول الله أن خلاص يستعظم ويستعليم ويتكبر بسبب ما كان يصفه، هذا لا يجوز أن ينفع. لكن إذا مدح إنسان على فعل خير وكان يعلم المادح أن الممدوح يزداد في فعل الخير، أو أراد إنسان مدح إنسان أمام إنسان آخر يريد أن يقتدي به في فعل الخير، إنسان مثلا عنده مال ولكن ما يخرج منه فجيت أن أن فلان الحمد لله إنه فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا مدحته لأجل أن يقتدي بغيره فيفعل بفعله. هذا لا مثلا ولا يكون مكروه ولا يكون محرم. أو أن الممدوح لا يعبأ إن مدحته أو ما مدحته هو مستمر على فعل الخير. لا تخافوا فتنة لا بأس بالمدح، لكن إذا خفت فتنته وتعاظمه واستعلاءه فلا يجوز. أنا أخذنا الجو الثاني بوجود الوليمة، أنا سأتي مع الموضوع أن السؤال تغذي وجه السرعة أجل وجه السرعة. قال عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن نبيه رضي الله عنه قال مدح رجل رجلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك أطعت عنك صاحبك أطعت عنك صاحبك قال عن راح. ثم بين عليه الصلاة والسلام الألفاظ التي لا يعاقب الإنسان عليها ولا يكون جناية عليه. إذا كان أحدكم ماعدا مادحا صاحبه لا محالة أنه لا أمرأ أنه لا بد أن يمدحه فليقل أحسب فلان والله حكيمه وأعوذ بك على الله أحد أحسبه من ثاني على المثال وقال أحسبه فلان وأعوذ بك على الله. هذه خروج وبراءة من أن يمدح الإنسان إنسانا ما لا يستحق المجد. أنت تقول هذه الكلمة فهي تزكية له وبراءة له.
وبه إليه قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن السوار كلاهما عن شعبة قال الإسناد نحو حديث يزيد بن كريع وليس في حديثهما. فقال رجل ما من رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر منه. وبه إليه قال حدثني أبو جعفر محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويثريه في المدحة فقال لقد أهلكتم أو قتلتم دار الرجل. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى جميعا عن المهدي واللفظ بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبيد عن مجاهد عن أبي معمر قال قام رجل يثني على أمير من الأمراء فجعل المقداد يثني على التراب وقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعزي بوجوه مدى من التراب. وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عمان بن الحارث أن رجلا جاء يمدح عثمان رضي الله عنه فعمد المقداد فعز على ركبتيه وكان رجلا ضخما فجعل يعصي في وجهه الحفاء فقال عثمان رضي الله عنه ما شأنك؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم المدائين فعصوا في وجههم التواب. وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن مشعل قال حدثنا عبد الرحمن بن سفيان عن منصور وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا الأشجعي عبيد الله بن عبيد الرحمن عن سفيان الثوري يعني عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن عمام عن عمام عن مقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدث بمثله.
في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحذي في وجوه المداحين التراب. حمله بعض العلماء هذا على ظاهره لأن المقداد الذي هو راويه ووافقه طائفة وكان يحذون التراب في وجهه حقيقة لأنه يقول هؤلاء المداحين يصفون الناس بما ليسوا أهل ويكثرون بالكذب ويصفونهم بالصفات هم ليسوا من أهلها فلذلك لما جاءوا المداحون الى عثمان رضي الله عنه، وانتم تعلمون من عثمان رضي الله عنه النورين والهجرتين، وذلك الخلفاء الراشدين، لما مدحوا ذلك الرجل قام المقداد بن اسود رحمه رضي الله عنه واخذ التراب وحدث وجهه، قال له عثمان من هذا؟ ليش كذا سويت؟ قال له اسم اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا رايتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، يعني لا تعطوهم ولا تمنوهم ولا تبلغوهم ما يشتهون من نفسهم، لانهم يمدحون ويريدون شيئا من الحطام، فانتم لا تعطوهم شيء، تعطوهم التراب في وجوههم.
باب منازلة الأكبر. وبه إليه قال حدثنا ناصر بن علي بن الجهضمي قال حدثني أبي قال حدثنا صخر يعني ابن جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر قال حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أراني في المنام أتسوس بسواسي، فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواس الأصغر منهما فقيل لي أكبر، فدفعته إلى الأكبر.
هذه من جملة الآداب التي أدب النبي صلى الله عليه وسلم أمته، أن كل إنسان يعطي إنسان مكرمته، ولا يقلل من منزلته، ولا يرفع من هو أقل منه منزلة، لا، بل ينبغي أن يكون إنسان عندنا من الفكر والعدل، إذا كان في مكان في مجلس وحصل شيء ينبغي أن يؤثر فيه من هو أكبر منه فليفعل، ولا ينبغي أن يهضم الإنسان حقه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أراني في المنام أني أتسوق بالسواك، فجذبني رجلان كل منهما يريد ذلك السواك، رجل أكبر ورجل أصغر، قال: فناولت السواك الأصغر فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر. هذا دليل على أن ينبغي الإنسان أن ينزل الناس منازلها، وأن يبدأ بالأكبر ثم الأصغر، ولا يخالف ذلك، إنه يكون بنوع من خلق في رسول الله صلى الله عليه وسلم في آدابه وأوامره.
باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم. وبه إليه قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا به سفيان بن عيينة عن هشام عن أبيه قال: كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث ويقول: اسمعي يا ربة الحجرة، اسمعي يا ربة الحجرة، وعائشة رضي الله عنها تصلي، فلما قضت صلاتها قالت لهرة رضي الله عنه: ألا تسمع إلا هذا؟ وما قال به آنفا: إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. وبه إليه قال حدثنا عذاب مقرن عزه قال حدثنا أمام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد بن الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحو، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي قال أمام أحسبه قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
الباب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم. ينبغي للإنسان أن لا يتحدث إلا بعد أن يتثبت عن حديثه ويتثبت في نقله، ولا ينبغي أن كل ما جاء على لسان يتكلم به حقيقة أو غير حقيقة، واقعا أو غير واقع، صادرا من مصدره أو لا، لا يجوز. ينبغي الإنسان في الحديث أن يتثبت وأن يحمل لسانه على أن لا يتكلم إلا بما هو صائب وبما هو موجود منقول بالأثر. ولهذا أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث وهو يقول: اسمعي يا ربة الحجرة. من هي ربة الحجرة؟ عائشة رضي الله عنها، لأن من الشرف في الحديث هو أكثر من سمع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومراده بقوله اسمعي يا ربة الحجرة يقوي تقوية الحديث في أسرارها، يعني اسمعي فإنما أحدث فإن كان واقعا فأقرني، وإن كان غير ذلك فأقرني. اسمعي يا رب العزة، اسمعي يا رب العزة يحدث، وكل ذلك منه للتثبت بما يحدث ولعلمه ويقينه بصدق ما يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم تأخر الصلاة قالت عروة: ألا تسمع إلى هذا وما قالت آنجة؟ إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد الأحصى، يعني انتقدت عليه أنه يسرع في الحديث، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حدث يحدث بالحديث كلمة كلمة، لو استطاع الإنسان أن يكتبها لكتبها أو يحكيها لأحصاها، ما كان يواصل الحديث بعضه في بعض ولا يكتب بين الآل كلمة الأخرى في مكان واحدة واحدة، بحيث لو كنت أكون وجود إنسان بين يديه لكتب كل ما تكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن قال الإمام النووي رحمه الله يعني عائشة حينما قال يا ربة الحجرة، ومراده بذلك تقرير الحديث وإكراره ذلك وجوده عليه، ولم تنكر عليه شيئا من ذلك سوى الإكثار من الزواج الذي في الواحد لخوفها أن يحصل من شاهون ونحن. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لا تكتب عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فجنه، قال القاضي رحمه الله: كان بين السلف من الصحابة والتابعين اختلاف كبير في كتابة العلم، وكره كثيرون منهم وأجاز أكثرهم، ثم أجمع المسلمون على جوازها وزال ذلك الخلاف. واختلفوا في المراد بهذا الحديث الوارد في النهي، فقيل هو في الحق من يوثق بحفظه ويخاض اتكاله على الكتابة، فإنه لا يكتب إذا كان واثقا من أحد من أحد يبدو، ويحمل الأحاديث الواردة بالإشاعة على من لا يوثق بحفظه، فمن واثق من حفظ نفسه العلم أيضا والكتابة تقيده أي الجنود في العباد الواثقة. الحديث اكتبوا لأبي سهل إن الله عليك السلام رمضة سهولة، وحديث صحيح الذي ما عليك معنى قال رضي الله تعالى عنه، وحديث كتاب عمرو بن حزم الذي هي الفرائض والسنن والكيات، وحديث كتابة الصدقة ونصف الزكاة ونصف الزكاة، هذا كله كتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به أبو بكر رضي الله عنه أنس حين وجهه إلى البحرين. وحديث أبي هريرة أن عمرو بن العاص كان يكتب ولا أكتب وغير ذلك من الأحاديث، يعني ما كان موثوقا في حفظه وعدم اندراج العلم فلا يكتب، ولكن أجمع العلماء بعد ذلك في جواز الكتابة بل وإلزام الناس بها خشية من ضياع العلم، فإنه إذا ما قيد ربما تخلف من الحضور ينبغي أن يثبت المسلم ويقيد حتى لا يغضب من الناس، لا يندرج، لأن ربما الذي كان كم إنسان وكلنا كذلك إذا ما قيدت النتائج جار الحكم، ولا يستطيع الإنسان أن يعلم أيضا النتائج الذي يعلمها إذا لم يكن مقيدا لها ومرتبا. ينبغي للإنسان أن يكتب العلم وأن يكتب مسائل العلم وأن لا يفرط في ذلك. ثم قال: باب يتحدث في أصحاب الأخوان والساحر والراهب والعلاج. والله سبحانه وتعالى أعلم وأعلم.